واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب بسبب شهر الصيام، ثم بسبب المرض، فأسأل الله عز وجل الشفاء والمعافاة لكل مريض ومريضة، وأرجو المسامحة. وعود لما بدأناه من قبل مع سلسلة تزكية النفوس، وهذا هو اللقاء السابع في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا مع قضية تزكية النفوس، وبينا مفهوم التزكية، وأن معنى تزكية النفس أي النمو والزيادة والبركة مع التهذيب والتطهير. فتزكية النفس تدور بين أمرين: أمر التهذيب والتطهير، وأمر الزيادة والنمو، بمعنى تخلية ثم تحلية. التخلية بأن نطهر النفس من الآفات كالمعاصي والذنوب والمنكرات، سواء كانت هذه الذنوب ذنوب قلبية أو ذنوب للسان أو الجوارح، فنبدأ نطهر النفس مثلا من أمراض القلوب، مرض الشبهة الذي يؤدي للوقوع في البدعة، يؤدي للشرك، للكفر، للنفاق، يؤدي للإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. إذن نحن في أمس الحاجة لتطهير النفس من هذا المرض، ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي، العلم المستمد من القرآن وصحيح السنة. ففي القرآن الرد على كل شبهة مضلة، فإذا يحرص من يريد تزكية نفسه على طلب العلم الشرعي. لماذا؟ لأن طلب العلم يؤدي إلى سلامة القلب من مرض الشبهات، كذلك من أمراض القلب مرض الشهوة اللي بيؤدي للوقوع في المعاصي والمنكرات، وأيضا السبيل في العلم، لأن العلم الشرعي يورث تقوى الله عز وجل أي الخشية من الله تعالى، فيبدأ الإنسان يبتعد عن المعاصي وعن المنكرات، سواء بقى كانت في القلب من ضمن أمراض القلوب مثلا الحسد، مرض الكراهية والبغضاء، سوء الظن والاتهام والضغائن. فبالعلم الشرعي بيصل المرء إلى التقوى. التقوى عاصمة من هذه العلل، فتقول لك انتبه، لابد أن تبتعد عن هذه الآفات، فهي رادعة عفوا وليست عاصمة، فالعصمة للأنبياء، لكنها ترضعك، تقول لك ابعد، هذا لا يليق بك كمسلم إن يكون في القلب مثلا سوء ظن وتهمة للناس، إن يكون في القلب مثلا آفة الحقد أو الحسد أو البغضاء، لابد أن تطهر قلبك. فالتقوى رادعة تبعدك، تقول لك انتبه. إذن سلامة القلب في العلم الشرعي، لأن بالعلم تزول كل شبهة، وبالعلم يصل المرء إلى التقوى اللي تبعدك عن الآفات القلبية. كذلك عندنا آفات في اللسان، زي الكذب. المسلم لا يكذب، لأن الكذب من صفات المنافقين. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالمسلم عندما يعلم أن الكذب صفة من صفات المنافقين لابد أن يبتعد، يزكي نفسه بالبعد عن الكذب. كذلك الغيبة كبيرة من الكبائر، النميمة كبيرة من الكبائر، كذلك الزور والبهتان، كذلك القذف والسب واللعن، هذه كلها علل وآفات. عشان أصل لتزكية النفس لازم أطهر اللسان. لذلك عندما قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. قال: هذا على عادة العرب، ليست على سبيل الدعاء، لأن النبي لا يدعو على أصحابه، إنما العرب كانوا يقولون هذه الكلمة لبيان أهمية الأمر وعظم الأمر، الأمر خطير يعني. ومعنى ثكلتك أمك في اللغة يعني فقدتك، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر جلل، فلا بد أن يحتاط المسلم لذلك إن أراد أن يصل إلى تزكية النفس، خاصة إن ممكن كلمة من سخط الله لا يلقي لها الإنسان بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة لكلمة من سخط الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أي لا يعتقد خطورتها وأنها ستكون سببا في الشقاء. يقول لك كلمة عادية يعني. شوف سيدنا السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة، بس قالت إيش؟ قصيرة كلمة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، أو كما أخبر النبي، يعني الكلمة دي لو وضعت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم من شدة المرار. كلمة إيه؟ قصيرة. ما بالنا بل بيقعد ساعة يخوض في أعراض الناس، مش نقول بقى كلمة، ده مجلس كامل يخوض في أعراض الناس، أو يجيب سيرة فلان بالغيبة وسيرة علان بالغيبة ويطعن في فلان وعلان. شوف كم مجلس من هذه المجالس السوداء التي تغضب الرحمن جل جلاله. والنبي حذرنا من خطورة الكلمة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. مشكلة كبيرة جدا. تخيل بقى كلمة تؤدي لدخول النار 70 سنة. يا رب سلم، يا رب سلم. فالمرء المسلم الذي يريد أن يصل لتزكية النفس يبدأ يضبط اللسان بقى. بدل ما تتكلم عن فلان في غيابه، اذهب إليه وذكره بالله وانصح له وخذ بيده إلى رحمة الله بدلا من غيباته. إن كنت صادقا وتريد النصح مش تتكلم عنه في الغياب. اللي بيتكلم في الظهر هذا منافق، هذا فيه صفة الجبن، لأنه ما استطاع أن يواجه من يتكلم عنه فطعنه في ظهره، ودي أخطر حاجة يا إخو، مشكلة كبيرة جدا. نخلي بالنا أن المستمع للغيبة دون إنكار إثمه كالمتكلم، إثمه كالمتكلم. يعني مثلا المجلس فلان ذكر فلانا الغائب عن المجلس بالنقيص، وانت بتسمع انت ما تكلمتش، انت مجرد بتعمل ايه؟ بتستمع له. اخذت نفس الوزر، اخذت نفس الوزر، فانت مغتاب. انه كان ينبغي على المستمع ان يقول للمتكلم اتق الله، اتق الله ولا تتحدث عن فلان في غيابه، ان فعلت هذا حرم وجهك على النار، كما اخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال من ذب عن عرض أخيه حرم الله وجهه على النار. شوف كلمة بسيطة بس تقول له اتق الله ولا تذكر فلانا بسوء، إن كنت صادقا اذهب إليه وذكره بالله، ما دمت ترى عليه النقص وترى فيه العيب، من حقوق المسلم على المسلم أن ينصح له. الدين النصيح، لما تجد علي عيبا تعال كلمني على طول، بدل ما تتكلم عني وتعمل مجالس غيبة، تعال قل لي يا فلان خلي بالك من كذا وكذا، فيك صفة كذا وكذا ودي خطأ، وذكرني بالله، خذ بيدي إلى رحمة الله بدلا من أن تخوض في غيابي فتقع في الغيبة، والغيبة كبيرة من الكبائر يا إخوة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إياكم والغيبة، أي أحذركم من الغيبة. قالوا وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان يعني الزور، إنك زبت عليه، اتهمته كذبا، يعني إذن الغيبة خطيرة جدا. يعني مثلا أقربها شوية، أبو يونس اللي بيسجل الدرس ده في صفة الغضب، بيغضب تيجي تكلمه كده يروح غضبان مثلا، فأنا أجي في غيابه وأقول لكم أبو يونس ده بيغضب، أنا قلت حاجة مش فيه ولا حاجة فيه؟ فيه. هذه الغيبة، هي دي الغيبة والله. ليه؟ لأن هل الكلمة دي لو وصلت لأبي يونس يفرح ولا يتضايق؟ يتضايق، بس يبقى دي غيبة، تبقى غيبة على طول. البهتان بقى إن أنت تصف أبا يونس في غيابه بصفة ليست فيه، ماشي كده؟ هو صادق كنت تقول ده كذاب، فهمني؟ أو ده بهتان، أو ده إيه بهتان؟ يعني زور. وسيدنا النبي حذرنا من الزور، لما سئل عن أكبر الكبائر فذكر الإشراك بالله وكذا، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قالوا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، عشان يحذرنا من الكذب على الناس واتهام الناس كذبا. دي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. يبقى نخلي بالنا من آفات اللسان، إن أردنا تزكية نفوسنا يبقى نطهر اللسان من الآفات، سواء غيبة، نميمة، لعن، قذف، سب، إلى آخر هذه الآفات المهلكة. كذلك الجوارح، في آفات كثيرة جدا، العين مثلا، النظر للحرام آفة، لازم أطهر العين من النظر للحرام عن طريق غض البصر. كذلك الأذن، استماع الحرام كما ذكرت، سماع غيبة، سماع الكذب، سماع البهتان، سماع الموسيقى والمعازف والغناء الباطل، دي كلها آفات. يبقى لازم نطهر الأذن من السماع الباطل، نخليها تسمع الخير وتسمع الحق. كذلك اليد، الرجل، في آفات، ظلم الناس بالضرب آفة، لازم نطهر الإيد منها. السعي للحرام آفة، لابد نطهر الرجل من ذلك. يبقى الباب الأول في تزكية النفس التطهير، تطهير الجوارح من المعاصي، من الذنوب، من الآفات، دي اسمها التخلية. طيب بعد ما طهرنا القلب واللسان والجوارح من الآفات، أنا محتاج بقى النمو والبركة والزيادة، فنبدأ الأعمال الصالحات اللي فيها زيادة نمو للنفس وتطهير للنفس. وده ملخص التزكية، بين تطهير ونمو وزيادة وبركة، تخلية ثم تحلية، وده اللي بيناه في تعريفنا في بداية هذه السلسلة لقضية التزكية. واتكلمنا عن قضية النفس وأقسام النفس، اتكلمنا عن النفس الأمارة بالسوء، عن النفس اللوامة، عن النفس المطمئن، ثم بدأنا نتكلم عن أهمية التزكية. ذكرنا الكثير من المسائل التي توضح لنا أهمية هذا الباب المهم، وكان آخر مسألة في أهمية التزكية أن تزكية النفس طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. يبقى لما بتطهر النفس وتنميها هذه التزكية تقود إلى الجنة. وفصلنا في آخر لقاء في هذه المسألة، في هذا اللقاء بنواصل الحديث عن أهمية التزكية. اليوم هنتكلم عن مسألة مهمة في أهمية التزكية، أن التزكية كمال للنفس وسلام له. ليه يا إخوة؟ النفس مثلها كمثل البدن، البدن يمرض كذلك النفس بتمرض، البدن يجوع كذلك النفس تجوع، البدن يظمأ كذلك النفس بتظمأ. حالها حال البدن في قضية العلل والأمراض. طب البدن لما يمرض بنبدأ نسعى للتداوي، تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الإنسان لما يشعر ببعض الآفات والتعب يجري على الطبيب على طول، يقول لك أنا أشعر بارتفاع درجة الحرارة. طيب اذهب للطبيب، يبدأ يقيس لك درجة الحرارة، يشخص العلة والمرض، يصف الدواء وبتلتزم بأخذ الدواء. بعض الناس يبغض الإبر مثلا، لكن يقول ده علاج، فيش غير الإبر، بياخدها ولا لا؟ بياخدها، إنه عارف إنه عنده علة ومرض ولازم ياخد الحقنة اللي هو بيبغضها دي لأن فيها الدواء. طيب يديله مشروب معين، يديله تعليمات في الأكل، تاكل كذا وما تاكلش كذا، وبيلتزم ويعمل بالروشيتة. ليه؟ لأنه مريض فمحتاج لروشيتة علاج. كذلك الجوع، البدن لما بيجوع بنسعى للطعام، وده بنسميه الفرار من قدر إلى قدر، يعني المرض قدر وكذلك الدواء قدر، الجوع قدر وكذلك الشبع قدر. وده اللي علمه لنا سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه، قضية الفرار من قدر إلى قدر. عندما قدم إلى بلاد الشام وفي الطريق سمع بانتشار طاعون عمواس في بلاد الشام، وعمر جايب جيش المسلمين ومع خيرة الصحابة، فوقف في الطريق وقال أشيروا علينا ماذا نفعل؟ الآن البلد اللي احنا رايحينها فيها الطاعون، هل نواصل السير ولا نرجع للمدينة؟ فبعضهم يقول لا نفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، نواصل، وبعضهم يقول لا يا أمير المؤمنين، معك خيرة الصحابة، عد إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا عمر يا إخوة له منهج لا يتحرك إلا بالدليل، قال ائتوني بعلم. طب هتقولنا مثلا في المسألة دي نص عن النبي، نعمل إيه؟ فإذا بعبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه كان يقضي حاجة فعاد، قال معي في ذلك علم يا أمير المؤمنين، قال أخبرنا يا ابن عوف، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها. فقال عمر إن خزانة ابن عوف مملوء علما وأدبا، ثم أخذ جيش المسلمين ورجع للمدينة. فبعض الصحابة اعترض، قال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. المرض قدر والعافية قدر، وعندي النص قال لي ما تدخلش يبقى ما تدخلش، أرجع. وده اللي بيسميه العلماء الحجر الصحي، يعني معظم الدول أخذت هذا من الإسلام. عندك كده في بعض المشافي يقول لك القسم ده قسم الأوبئة، ممنوع الدخول، ومش أي حد بيدخل، اللي عايز يدخل كطبيب أو غير لازم يتعقم ويلبس ملابس خاصة. ليه؟ لأن هنا في وباء بينتشر فيتعمل عليه حجر صحي، فاللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. هو ده الحجر إيه؟ الصحي اللي أخده من السنة. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوه، وإن كنتم بها فلا تخرجوا منه. إن ما ينفعش تنشر بقى الوباء، خليك في مكانك واستقبل القدر وهكذا. فعمر علمنا هذا الدرس، قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. كذلك الجائع ده بيفر من قدر لقدر، حاسس بالجوع بيعمل إيه؟ بيبحث عن الطعام. تقوم من النوم تشعر ببعض الجوع، تعمل لك بطين وخبزة وتفطر، تشرب كوباية الأتاي الأخضر الجميلة دي. ليه؟ لأن أنا شعرت بالجوع. كذلك في وسط النهار شعرت بالجوع محتاج للغدا، بتعملوا انت عندكم الطاجين والطنجية والمرميطة. ليه؟ بنفر من قدر لقدر، الجوع قدر والشبع أيضا قدر، فلازم أبحث عن الطعام. فعلل الأبدان نبحث لها على الأدوية. كذلك الروح دي يا إخوة، النفس دي لها علل، بتجوع وبتظمأ فمحتاجة الطعام الغذاء ومحتاجة الشراب. إزاي يا عم الشيخ؟ إيه والله، البدن له وجبات في اليوم والليلة، يفطر بيتغدى بيتعشى، وفي اللي بيكتفي بوجبتين فقط، لكن لابد من الطعام. كذلك الروح دي يا إخوة ليها غذاء، الله تعالى جعل لها خمسة وجبات، خمس وجبات في كل يوم وليلة، صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ليه؟ لأنه لا راحة للنفس إلا بلقاء الخالق، فالصلاة فيها تربية وفيها دواء لجوع الروح. هي جعانة الآن محتاجة الغذاء اللي مدها بالطاقة، فين؟ في لقاء الله تعالى. كذلك الظمأ، بتظمأ النفس. نعم، طب كيف يكون الري؟ بالقرآن، بذكر الرحمن. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. قال: إلا أبدل الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرجا، في رواية فرحا، والروايتان صحيحتان. الشاهد هنا: اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع يعني ايه؟ الربيع يعني جدول الماء الذي يجريه المزارع في الأرض الزراعية لري الأرض. دايما كده المزارع مثلا النهر بجوار منه أو الترعة أو كذا أو مجرى الماء، فيروح عامل قناة صغيرة جدا كده، يحفر في الأرض كده ويوصلها بإيه؟ بمصدر الماء، ويعمل ساقية ترفع له الماء على الربيع ده ما هو القناة دي اسمها الربيع، فيأتي الماء إلى هذا الجدول فيبدأ يمشي في الأرض فيذهب ظمأها ويرويها فتنبت الخير كله. كذلك الربيع للقلب هو القرآن، دواء للظمأ، ظمأ القلب. عشان كده اللي بيبعد عن القرآن تلاوة وتدبرا تجد فيه جفاء وجفاف في القلب وفي اللسان. لماذا يا إخوة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى حياة القلب فين؟ في تلاوة القرآن. بيعد القرآن عن القلب يبقى موت، مفيش الربيع إلا يروي الأرض من الظمأ فيموت على طول، سبحان الله. وذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النجاة قال لسائله: اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. يا الله، شوف الرطب دي يعني ايه؟ من عندي الرطوبة وعندي اليبوسة. اليبس موت، النبات لما ييبس يموت، طول ما هو رطب يبقى في حياة. كذلك اللسان ده، اليبس موت، اليبس معناه عدم الذكر والغفلة عنه. طب الحياة فين؟ في ذكر الله رب العالمين. الله يرضى عنك يا أبا يونس. ده الشاي الباكستاني، جزاكم الله خير، إنما ده المغربي، ده ناخد المغربي أولا. فاللسان هكذا يا إخوة، حياته في ذكر الله. فلازم تعمل لك وردا من القرآن. رمضان كان لسه بين إيدينا، وكان معظم الناس يكثرون من تلاوة القرآن، فكنت تجد حياة في القلب، حياة في اللسان. اوعى بعد رمضان بقى شكرا على كده وخلاص بطلنا نقرأ القرآن، تبقى مشكلة، هنرجع للجفاف تاني واليوبس تاني والغفلة تاني، تبقى مشكلة. اوعى. نعم نعم، الله يرضى عنك، كتاب سعادة القرآن. فاوعى المصحف بتاعك بعد رمضان يرجع تاني للمكتبة ويتلم عليه الغبرة لغاية رمضان القابل إن قدرت لنا حياة، تبقى مشكلة. كن دائما الذكر لله رب العالمين، اجعل نفسك وردا من القرآن وهتشوف التغير في حياتك. والله يا إخوة القرآن أخذه بركة وتركه حسرة. اللي بيعاني من الضيق سواء في العمل أو في الرزق أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من تلاوة القرآن ومن فهم القرآن والعمل بالقرآن، وشوف النتيجة، شوف النتيجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كنت إذا أغلقت علي مسألة أذهب إلى أرض خاربة، يبعد عن المكان، يروح في مكان مهجورا، يقول: وأمرغ وجهي في التراب وأستغفر الله 1000 مرة فيفتح الله علي في المسألة. لأن الاستغفار ذكر، يستغفر 1000 مرة لأن في مسألة مغلقة بالنسبة له في العلم. فشوف الفتح بيجي منين؟ من الذكر. كثيرون في غفلة عن ذكر الله تعالى، ومفاتيح المغاليق كلها في ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله لذة الحياة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. الله، يعني أنتم الآن في الجنة، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال النبي، يعني مجالس العلم، لأن فيها ذكر الله، فهنا الجنة الأنس بالله. بل وقال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن كان يشعر بشتات قلبه فالعلاج في القرآن، يرجع للقرآن بس، يقرأ. كثيرا ما أصف لبعض المهمومين أو المحزونين قراءة أو سماع سورة يوسف. يقول لي يا عم الشيخ أنا عندي هم كده. أقول له طيب اسمع سورة يوسف بصوت الشيخ عمر القزابري المغربي مثلا، لأن الشيخ ربنا يحفظه في هذه السورة حقيقة يعني عنده تصوير عجيب للآيات، فتسمع له كده إيه سورة يوسف كاملة يزول الهم بإذن الله. ليه؟ لأن حضرتك وإنت بتستمع لسورة يوسف ملخص السورة إيه؟ إن بعد الشدة بيأتي الفرج، وبعد الضيق بيأتي السعة، وبعد الحزن بيأتي الفرح. هذه ملخص. هتحزن ليه؟ إذا كنت في ضائقة الآن هتعدي. الملك الهندي اللي في يوم من الأيام أراد أن يلبس خاتما، وكان له وزير له حكمة، فدعا وزيره وقال أريد خاتما وأريدك أن تكتب لي عليه جملة، إن كنت فرحا أقرأها فلا أصاب بالغرور ولا بالظلم ولا بالتجبر، وإن كنت محزونا أقرأها فلا أقنط ولا أيأس بل أفرح ويزول حزني. طيب إيه اللغز ده بقى؟ فين الجملة دي اللي هنكتبها له تخلصه من هذا كله؟ الوزير كان له حكمة، قال أفعل إن شاء الله، وبالفعل عمل له خاتم وكتب عليه جملة، هذه الجملة ذلك الوقت سيمضي بس خلاص. الملك يفرح ويكون سعيدا يقرأ ذلك الوقت سيمضي. اوعى تغتر، الفرح هيعدي ويجي حزن، خلي بالك. فيبدأ يتواضع. تمر عليه فترات الحزن والضيق يقرأ ذلك الوقت سيمضي فيفرح، يعني الحزن مش هيدوم. هكذا هي الدنيا يا إخوة، ذلك الوقت سيمضي. كنا لسه بنستقبل رمضان ومضى رمضان وانقضى العيد. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا. وانت راجع نفسك كده في فترات تاريخك الماضي هتجد هموما كثيرة قد تراكمت، وكنت تعتقد ان مفيش مخرج، والان بنضحك عليها. يعني قديما اذكر قبل ما نروح الجيش والقوات العسكرية دي كان هم كبير قوي، يا هاخد سنة في الجيش، سنة اهو بنضحك الان. عدت سنة وسنون ولا ايه؟ عدى الجيش وعدت الخدمة العسكرية وعدى من كام سنة؟ من سنة 90 و91. ذلك الوقت إيه؟ سيمضي، سيمضي. أذكر لما كنا في مركز التدريب في الجيش فجالنا صول، أنا فاكر اسمه حتى الآن، اسمه الصول إسماعيل، الله عز وجل يبارك فيه ويصلح شأنه ويبارك في أهله وولده، لأنه قال لنا جملة عدت السنة بتاعت الجيش بسلاسة. كنا عددنا حوالي 250 جندي كلنا مؤهلات عليا، طب وهندسة وحقوق وكل التخصصات. فقال يا شباب، أنا عارف كلكم شباب جامعي مؤهلات عليا، لكن ده جيش، فأنا هقول لكم جملة واحدة فقط لو طبقتموها هتسعدوا. قال يا أولاد الجيش ده عامل زي السيف معدي، لما يقرب منك وطي راسك شوية، خلي السيف يعدي وبعد كده يرفع راسك، لأنك لو وقفت قدام السيف هيعمل إيه؟ يقطع. وكانت فعلا هي سنة بالطول بالعرض، اصبر، هتتعب لازم تتعب، هتتبهدل لازم تتبهدل، لأنه جيش، حياة عسكرية مش حياة مدنية بقى، خلاص انسى بقى انك تصحى الصبح اللي بيجيب لك الفطور ويعمل لك الشاي وانت قاعد، وتقوم حتى ما تغسلش الاواعي، عندك اللي بيخدمك. هناك لا، انت اللي هتعمل اكلك، وانت اللي هتغسل هدومك، وانت اللي هتتبهدل. سنه كنت تبقى في تدريبات ليل ونهار، وتيجي بالليل ماسك الصابونه عمال ايه تغسل الافرول بتاعك بايديك وتنشره كده في هتعمل ايه. وهكذا لازم تصبر بقى. فهو سيف معدي، عدى السيف ولا لا؟ عدى. وديني قاعد معاكم بدرس لكم في ألمانيا مش في مصر، ونقعد نتذاكر تلك الأيام ونضحك. محن كثيرة مرت على الإنسان، وضيق وكرب وهم وديون و و و و، وكان يقول لك خلاص دي المهلكة، وعدت وضحكنا واتبسطنا. ذلك الوقت سيمضي. احفظ الجملة دي، ذلك الوقت ايه؟ سيمضي. كذلك كنت في سنة 2008 عملنا رحلة حج هنا في بورباقي مع الإخوة، وكان شعار الرحلة كله علمتهم جملة كده لعله خير. قلت لهم رحلة الحج رحلة صبر، هتجد كثير من العقبات، ده يضايقك وده ينرفزك عشان يخرجك عن الوقار وعن الهدوء، فتغضب فتسيء الأدب فيضيع الثواب. لا، انت مسلم، كل حاجة لعله خير. يعني مثلا خارج من السكن رايح الحرم، العربية اتأخرت عليك بتاعة الشركة، قل لعله خير واصبر، لأنك مش هتدخل الحرم إلا بقدر الله، بس خلاص بقى في الوقت الذي قدره الله، فقل لعله خير. اتأخرنا شوية مش مشكلة، ما تغضبش. صاحبنا بيجي يغضب على السائق ويشتم ويسب، ده انت حج يا حج، ينفع كده يا حج؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقلت لهم يا جماعة كلمة لعله خير دي لها قصة. القصة ان كان في ملك في مملكة، وكان عنده وزير. هذا الوزير كان لا يفارق الملك في اي مشوار، لازم جنبه الوزير. والملك كان محبا للصيد، فكان يخرج للصيد في الغابات فترات طويلة والوزير معاه. وذات مرة أثناء صيده وهو بيصطاد البط، صباعه شبك في غصن شجرة فقطع إصبعه، اتقطع. الملك يتألم والوزير يقول له لعله خير، لعله خير، احبسوه، ده أنا صباعي اتقطع تقول لي خير؟ احبس الوزير ده. فدخلوا السجن، قال لعله خير. الملك غضب قوي، ايه ده الحكايه دي؟ المهم مرت الايام والملك رايح تاني يصطاد، الان معهوش ايه؟ الوزير بتاعه. الوزير فين؟ في السجن. في وقت الصيد انشغل الملك بالصيد فنسي الوقت، تاه عن المملكه بتاعته. قابلوا قطاع طرق حملوه وذهبوا به الى سيدهم من القبائل. أتاري القبيلة دي كانت بتعبد صنما من دون الله، وكان من ضمن طقوس هذه العبادة تقديم قربان، أي بشر يجيبوه يقتلوه من أجل الله بتاعهم الباطل ده، قالوا بس قدموه للقتل. حطوه عشان يذبحوه فبيبحثوا جسمه، لا أصبعه مقطوع، قالوا أبدا ارموه، لا نقدم لإلهنا معيوبا، ده من غير صباع، ده ارموه من الرجل ده. فرجع للمملكة سعيدا، قال والله الآن فهمت قولة الوزير لعله خير، ده أنا لو كان عندي الصباع كانوا ذبحوني. ففعلا قطع الصباع كان إيش؟ كان خيرا. هتقول الوزير من الحبس، جابوا الوزير قال له أما الأولى فقد فهمناها، وحكى له القصة. فلماذا عندما أمرنا بسجنك قلت لعله خير؟ فضحك قال أيها الملك إن لم تأمر بحبسي لخرجت معك وأخذت معك، قدموك وجدوك معيوبا تركوك وذبحوني أنا. عايز أقول لك إن قدر الله كله خير، كل حاجة بتحدث لك بأمر الله خير. ضيق عليك يبقى خير، ابتلاك بمرض يبقى خير، بفقد حبيب يبقى خير، أعطاك النعمة يبقى خير. هنا عشان تشكر وهنا عشان تصبر. عشان كده ابن القيم يقول وعلامة سعادة المرء في ثلاث، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذن يا إخوة، النفس محتاجة الكمال، تزكية النفس فيها الكمال للنفس، ودي من باب أهمية التزكية، إن أنت دايما تسعى للكمال. النفس تعبانة، شوف علاجها إيه، ارجع لذكر الله، ارجع للطاعات، ارجع للعبادات. لما تجد أي أمرا فيه عسر فاعلم أن اليسر في الطاعة، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. وجدت نفسك في يوم مهموما مغموما مش عارف السبب، لا في سبب، أكيد أنت مقصر في بال، أكيد لم تصل رحمك، فارجع لصلة الأرحام، وخاصة بر الوالدين، لأن سيدنا النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. شايفان الأرزاق ضيقة، ارجع شوف حالك، حالك مع الأم والأب بس. حتى الناس الطيبين يقول لك: والله يا جماعة احنا عايشين ببركة دعاهم، أي بدعاء الأم والأب. أي والله، لأن البر ده عظيم قوي، في بركة في الرزق، فلازم ترجع لبر والديك، اتصل بوالدك بوالدتك، استسمحهم، اطلب منهم العفو، يمكن انت مقصر في باب، فارجع وراجع نفسك. الارحام، الاقارب، حالك معهم ايه، حالك ايه مع الجيران، حالك ايه مع اكرام الضيف، طب حالك ايه مع النفقة والجود والصدقات. ما هو ضيق لانك مضيق، ما هو انت لما بتقفل بيتقفل عليك، لان الجزاء من جنس العمل. هو ديك الرزق جه منين؟ لان انت ضيق اليد. صعب جدا إما يكون الرجل بخيلا على زوجته أو بخيلا على أولاده، فلازم الرزق إيه؟ يضيق، لأن الجزاء من جنس العمل. حريص على المال ودايما يدسه، طب الزوجة دي ما ليها حق والأولاد لهم حق، أنت عمال تكنز ليه ودول يضيعوا منك إزاي؟ فلازم تشعر بالهم والغم وتجد عسرا في العمل وضيقا في الأرزاق لأنك ضيق، فلازم توسع عشان ربنا يوسع، لأن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هتحسن يحسن إليك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يغفر لا يغفر له، لأن الجزاء من جنس العمل. أنا محتاج الرحمة، يبقى لازم أرحم الناس، أرحم الزوجة، أرحم الأولاد، أرحم الجيران، أرحم الصحبة، وأعف وأصفح وأكون هينا لينا هاشا باشا عشان ربنا يرضى عني ويعطيني من فضله، فما عنده لا ينال إلا بطاعته، فلابد أن نعي هذا جيدا. يبقى أي خلل في الحياة ارجع لأعمالك، أنت بتعمل إيه؟ النفس فيها هموم، طب عالج بذكر الله، عالج بصلة الأرحام، عالج بالنفقة، بالصدقة، عالج بإخراج الزكاة، عالج بسرعة، وهكذا إخوة. إذن دي مسألة مهمة جدا في باب الحديث عن أهمية التزكية، أنها سبيل لكمال النفس من الخلل ومن النقص. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا بكم لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طب نجيب على الأسئلة الموجودة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وفقكم الله، أمين، والحمد لله على سلامتكم، أمين، بارك الله فيكم. هل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في غمس الذباب يدل على أنه طاهر؟ وهل البعوض و غيره إذا سقط في إناء يغمس أيضا؟ الحديث ذكر الذباب وقيده بذلك، فهو ينطبق على الذباب. إذا سقط الذباب بإناء أحدكم فليغمسه، والنبي بين العلة، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. لا علاقة بالطهر والنجاسة الآن، احنا بنتكلم عن علة في جناح هذا الطائر. العلم الحديث اكتشف أن الذباب يسقط بجناحه الأيسر، وهذا الجناح عند سقوطه في السائل يفرز ميكروبا فيه العلة والمرض. العجيب أن الجناح الأيمن يخرج الدواء لهذا الداء، سبحان الله. فالنبي قال لك فليغمسه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. وهنا البعض لما باسم العقل أنكر هذا الحديث قديما اعتقد أن النبي يأمرنا بوجوب الشرب من الإناء بعد سقوط الذباب. أبدا، ما أمرك. النبي يبين حالة إذا كنت محتاجا لهذا الشراب، لأن بعض الناس فقير جاب مشروب عشان يشربه، ربما يكون دواء أو يكون غذاء، وما عنده يشتري غيره، واضح؟ فبالتالي إذا سقط قال له إذا كنت محتاجا له بس اعمل إيه؟ علاجا، اغمس الذباب واطرحه واشرب ما دمت محتاج. لكن أنا مثلا سقط الذباب ولا أريد الشرب، ما تشرب، ما تشرب. النبي بيقول لك الحكمة في غمس الذباب هنا، إنها يدوي لك العلة الموجودة اللي سقطت بسبب سقوط هذه الذباب. فلك أن تشرب ولك أن تدع، ما أمرقش إن أنت إيه تشربوا على الوجوب أبدا، ده على الاستحباب. يعني بيقول لك إن العلة كذا. هؤلاء الذين أنكروا الحديث قديما لما العلم الحديث اللي جاي من عند الخواجات أثبت ما قال به اعترفوا بالحديث، وكأنهم سبحان الله يا أخي دائما أبدا عندهم عقدة الخواجة، اللي يجي من عند سيدنا النبي ما نقبلوش، لكن لو جي من عند الخواجة فلان نقبله. زي قديما نقول لهم يا جماعة السنة عدم الإسبال، يعني السروال يكون فوق الايه، فوق الكعبين او القميص بتاعك. كانوا يعترضون وازاي ونشلح ونعمل، لما الخواجة عمل لهم البنطلون البرمودة بقى كلهم يلبسوا برمودة يا اخي سبحان الله، ومش عند الكعبين ده عند الركبة. يا اولاد الايه، لما جالكم من عند النبي رفضتموه، ولما جه من عند الخواجة قبلتموه. هكذا سبحان الله، حتى اللحية لما بقت موضة عند الخواجات بقوا يلتاحوا يا أخي سبحان الله. طب ما جت من عند النبي؟ لا، فدي آفة ومرض عند بعض النفوس. فنقول يا شيخ سعيد يتعلق بالذبابة، وبعدين معلوم يا شيخ سعيد أن الجفاف طهر من النجاسة، يعني حتى الذباب لو كان يعف على النجاسات، لكن مدام جف بالطيران فزالت النجاسة بالجفوف. فإذا سقط في الإناء فالحكم الشرعي إن أردت أن تشرب هذا الإناء أن تغمسها ثم تطرحها ثم تشرب بالهناء والشفاء. إذا لا تريد الشرب فلا تشرب، عادي جدا. ممكن تكون كوباية شاي وأنا عندي الترمس مليان، خلاص هطرحها وخلاص، وأقول لها خلي ونس عامل لي كوباية تانية باكستاني زي دي كده مثلا وخلاص، لا حرج لا حرج. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم، أمين، ونفع الله بكم شيخنا، أمين. هناك قولان يتبادلهما أكثر الناس، وهو قول كل الناس، كل الناس خير وبركة، وقولهم طقوس دينية، كمن يفعل شيء فيقول لو هذا ليس من الطقوس الدينية فما الحكم؟ أنا لا أفهم يعني كل الناس خير وبركة. الخير والبركة منوط بالمنهج، يعني فلان لا يكون فيه خير إلا بالمنهج، ولا يكون فيه بركة إلا مثلا إيه، فلان ده فيه بركة لأنه من حملة القرآن مثلا. فالبركة مش في شخصه ولكن فيما يحمل من آيات القرآن. فلان ده فيه بركة لأنه عنده السنة، فالبركة مش في الشخص إنما فيما يحمل من منهج. فلان ده فيه بركة لأنه راجل طاقي نقي محافظ على الصلوات وكذا، فالبركة مش في الشخص ولكن في العمل المستمد من الكتاب والسنة. وهكذا. فنضبط هذه الجملة، يبقى المقصود بها ما يحمل من خير، لا ذات ولا شخص، لأن الذات نفسه لابد من دليل أنها بركة، لأن البركة لابد تكون بنص، إنما البركة فيما يحمل. القرآن بركة، كتاب مبارك، خلاص يبقى اللي عنده القرآن يبقى عنده إيه؟ بركة، في بركة. واحد عنده الفاتحة يبقى عنده بركة ولا لا؟ عنده بركة، فاتحة الكتاب بركة، عنده بعض القرآن يبقى عنده بركة، وكذلك السنة كلها بركة، لأن السنة واحد. وما ينطق عن الهوى، عنده حديث عن النبي في صدره يحفظه، يبقى عنده بركة ولا لا؟ عنده بركة. يبقى البركة فيما يحمل من خير مش في الذات. الأمر الثاني، طقوس، هذه كلمة باطلة، لأن الإسلام ليس طقوسا إنما هو منهج حياة. إنما الطقوس هذه كلمة غربية اخترعت على الوثنيات، إنما الإسلام براء من هذا كله. فالإسلام يا إخوة منهج، وليس طقوسا وليس آراء، إنما هو أحكام ومنهج. أخونا أبو عمر يقول: جزاك الله خيرا شيخنا أمين، هل من السنة ألا يداوم المسلم على سنة صلاة الضحى؟ لا، مش كده. النوافل يا إخوة متعددة في الرواتب، ودي اللي النبي كان لا يتركها أبدا، سميها السنن الراتبة. منها ال 12 ركعة اللي النبي قال عنها: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لهم ركعتان قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. في نوافل النبي واظب عليها بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان. فإذا أنت لما تفعل هذا أنت اتبعت السنة، ولكن لا تتعمد الترك، لا تتعمد إيش؟ الترك. فالضحى من هذا النوع من النوافل، النبي أحيانا كان لا يفعل، لكن في الغالب كان يفعل فافعل. وفي بعض النوافل غير الراتبة، زي من صلى قبل العصر أربعا حرم وجهه على النار، النبي فعلها أحيانا، أنت فعلها أحيانا مثلا، وهكذا. إذن نقول لك إن فعلت وتركت أحيانا لا بأس ولا حرج، لأنها ليست من الرواتب. بقي 8 دقائق المغرب، حاضر، عشان عندنا درس في مسجد بلال، ناخد السؤالين الجايين كده في عجالة. أخونا بلال يقول: هل يصح أن ننادي على الشخص غير المسلم بكلمة أخي برودر؟ هنا في ألمانيا إن كنت تقصد أخوة الإنسانية فلا بأس، لكن كلمة أخي لا تطلق إلا على المسلم، فممكن تقول فرويند، صح؟ فرويند يعني صديق، بدل برودر، ها؟ قول له فروي، اسمها كده صح؟ فرويند؟ أو كوليجا، كوليجا أفضل، نعم، بلاش برودر دي، خلاها للمسلم. أخونا محمد يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله خير. كنت أعمل فيه، وفي عملي قال لي المعلم: قم لنا، قيم لنا المحل على النت، وكان واقف يراني، فقيمت له 5 نجوم يعني ممتاز، وبعدها أزلت التقييم لأنهم لا يستحقون، وللعلم لا يعود لي هذا الشيء بمال، فهل علي شيء؟ لا، التقييم لابد أن تكون فيه صادقا غير مجامل، ده علم، ما ينفعش تجامله تقول له 5 نجوم وما يسواش 3 نجوم مثلا، فده نوع من نوع الكذب، لا يجوز للمسلم يفعل هذا، المسلم لا يفعل هذا، المسلم يقول الحق ويقول الصدق. فكان عليك يا محمد تقول له: لا، العمل ده مثلا 3 نجوم، 3 نجوم وشهاب مثلا إنما 5 نجوم يا محمد هو لا يساوي، هذا خطأ يا محمد، لا تفعله مرة ثانية. أوديا مش عارف، المهم بيقول: السلام عليكم، هل الأخرس يعتبر على بركة؟ بركة إيه؟ احنا اتكلمنا عن البركة، أو بيقصد ده بعض الناس، لكن مثلا الفاقد للعقل ده مبروك، لا مش مبروك ولا حاجة، ده كلام باطل. يقول لك فلان ده بركة، من قال لك إنه بركة؟ ده فاقد للتكليف فقط، لا بركة ولا غير بركة، لأن البركة لابد أن تكون بنص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.